أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام ولا يزال في هذه القاعدة، قاعدة الميسور. نحن في البحث السابق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذه القاعدة، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. تحدثنا في مضمون القاعدة أي في المبدأ التصوري لهذه القاعدة، وأشرنا إلى هذا البحث، ثم انتقلنا إلى بحث مدرك القاعدة. وقلنا أن القاعدة استدل عليها بهذه الرواية المعروفة المروية في عوالي اللآلة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الميسور لا يسقط بالمعسور. وكذا ورد: لا يترك الميسور بالمعسور. هنا طبعا قلنا هذه الرواية في البحث السابق، أشرنا إلى هذه النقطة، وقلنا يوجد عدة إشكالات أو مشكل على هذا الاستدلال بهذه الرواية بعدة إشكالات. كان الإشكال الأول حاصله أن الرواية ربما تنظر إلى الواجب أو أفراد المتعددة للواجب الواحد، للواجب الذي يعني عندنا واجب مركب، كل واجب إنما وجب ماذا؟ بوجوب واحد مستقل. يعني هذا الجزء من هذا المركب وجب بوجوب مستقل، هذا الجزء وجب بوجوب مستقل، وهكذا. فيقول هذا المستشكل أن الرواية أصلا ناظرة إلى هذا، وبالتالي خصوصا من عبارة يسقط، يعني لو جئنا يسقط إشارة إلى هذا المعنى، وإلا لو كان الواجب أو هذا المركب ذو الأجزاء واجب بوجوب واحد فلا معنى لمعنى يسقط. لهذه النكتة ولهذه القضية، قضية ماذا؟ لهذه النكتة ولهذه القضية، قضية إخوان هذه المسألة، وهي مسألة أنه هذا الواجب سقوطه ضمنا، يعني سوف تسقط جميع الأجزاء بسقوط ذلك الواجب. يعني إذا تعذر شيء من هذا الواجب سوف يسقط جميع الواجب، ولن يبقى شيء لكي نقول ماذا؟ أنه ثابت وأنصح التعبير. وبالتالي ممكن مثلا انه نقول من انه يكون للمركب الذي وجب بوجوب واحد، لاحظ. وهذا بالبحث السابق طبعا اشرنا اليه، ومن ثم ذكرنا جوابين لمن؟ للشيخ الانصار. قلنا هذا الاشكال طبعا اشكال قوي جدا، ولذا تبناه السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، و كذلك الشيخ النراقي قبله، يعني الشيخ النراقي صاحب عوائد الأيام هناك هم ذكرنا هذا البحث. لكن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه أجاب بهذا الجواب، يعني أجاب بجوابين. حاصل الجواب الأول أن المقصود أن الرواية لم تقل لا يسقط حكم الميسور، ولكنها يعني لم تقل لا يسقط حكم الميسور بسقوط حكم المعسور، لي قال أن حكم الميسور الذي كذا كذا، لا، بل أنه الرواية تشير إلى أنه نفس الميسور يبقى ثابتا. لا الكلام ليس الكلام في الحكم، هذا جواب أشرنا إليه بالبحث السابق. الجواب الثاني هو هذه النقطة، الجواب الثاني إخواني هذه النقطة، في أن الوجوب الذي يراد إثباته هنا ليس مبني على الدقة أو البحث الدقي أصلا أو النظرة الدقية، بل النظرة العرفية، وهي أنه تقول بأنه أنت إن لم تستطع أن تأتي ببعض الأجزاء فأتي ببعض الميسورة لك، ولم تنظر إلى أنه بهذه الدقة وما شاكل ذلك. على كل حال هذا مضافا إلى أنه قال الماتن عليه حفظه الله، يعني صاحب الكتاب، أننا نضيف يعني وجه آخر إلى الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، بأن كل الإشكال قام على ماذا أصلا؟ قائم على الرواية الواردة فيها ماذا؟ الميسور لا يسقط المعسور، يعني كل المشكلة وين جاءت؟ في يسقط. واضح؟ يعني كل الإشكال إنما جاء في عبارة يسقط. وبالتالي هذا الإشكال الذي يعني الذي بني على هذا المعنى، حتى لو قلنا أنه تام أو ليس بتام أو شيء من هذا القبيل، نحن أصلا هذا مشهور على الألسن، هذه الصيغة أو هذه الصياغة، وهو الميسور لا يصل مأسور. وإلا الوارد لا يترك الميسور ماذا؟ بالمعسور. هذا هو الوارد، لا يترك الميسور بماذا؟ بالمعسور. واضح؟ هذا ما يمكن أن يقال يعني استرجاعا لما تقدم من البحث السابق بنحو الاختصار. الإشكال الثاني، قلنا أن هذا الاستدلال أو الاستدلال بهذه الرواية استشكل عليه بعدة إشكالات. انتهينا من الإشكال الأول والجواب عنه وما شاكل ذلك. الإشكال الثاني هو ما تبناه الشيخ الأخون صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، قال بأنه عندما نأتي إلى هذه الرواية نجد بأن نظر الرواية إلى ما هو نظرها، نظر الرواية إلى الأفراد المتعددة التي وجبت بوجوب ماذا؟ واحد. تقول الرواية ناظرة إلى أنها ماذا؟ هذا الوجوب الذي وجب بوجوب واحد، ولكن لكل فرد وجوب مستقل. الرواية نظر إلى هذا المعنى، لا يسقط الميسور بالمعسور، لا أنه ماذا؟ وردت في الواجب المركب الذي وجبت أجزاءه بوجوب واحد لا بوجوبات مستقلة. لاحظ، هذا هو الإشكال الذي يرده من له صاحب الكفاية عليها الرحمة، لكن يرد عليه ويقال بأن الرواية مطلقة من هذه الجهة. من أين يعني أنتم تحملون الرواية ما لا تتحمل؟ مطلقة، لم تحدد بأنه المركب إذا وجب بوجوب واحد كذا، وإذا وجبت أجزاء بوجوبات مستقلة فكذا. لا، الرواية مطلقة فتشمل كلا المقامين، تشمل المقام الأول وتشمل المقام الثاني. وعلى ذلك إذن إخواني بأنه على ذلك بأنه لا يمكن أن يقال بأنه نحن في هذا الصدد في إثبات هذه القضية من زاوية فقط أن الرواية وردت في هذا المعنى دون ذلك المعنى. إذن أطلاق الرواية يرد على ما يقوله من صاحب الكفاية عليه الرحمة. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أيضا ذكره الأخون صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، وهو أن يقول جملة لا يسقط هذه تحمل على الرجحان دون اللزوم، يعني لا يسقط فقط في الأمور في شامل للمستحبات ولا اختصاص لها بالواجبات. يعني هذه الرواية عندما قالت لا يسقط الميسور بالمعسور في المستحبات، نعم أنا في المستحبات يرد هذا المعنى. لاحظ، إذا لا يسقط هنا ماذا يشير إلى هذه النقطة؟ لا يسقط لابد من حملها، يقول على الرجحان دون اللزوم، يعني كأن عندنا نحن بلا إشكال عندنا أحكام واجبة، يعني عندنا مرتبات واجبة عليكم السلام ورحمة الله، وعندنا واجبات ماذا؟ عندنا واجبات مركبة وعندنا واجبات ماذا؟ إن صح التعبير مستحبة، واجبات فيها أجزاء، واجبات يعني ذات واجب ذات أجزاء ومستحبات مستحب ذات أجزاء. يقول الأخون قدس الله نفسه الزكي، يقول جملة لا يسقط نحملها فقط على ماذا؟ على المستحبات. هذه لا يسقط الميسور بالمعسور. هنا نعم انه نحن نتمسك بالاتيان بما يمكن الاتيان به ونترك ما لا يمكن الاتيان به، ولكن في المركبات المستحبة وليست المركبات الواجبة. واضح يا هذه النقطة؟ لكن يرد عليه نفس الاشكال، وهو انه المقصود من عدم السقوط عدم سقوط الميسور بما له من الحق سواء كان مستحبا أو واجبا. من هذا التفصيل كذلك الوقت لا يسقط الميسور بالمعسور سواء كان هذا بالواجب أو بالمستحب. يتكلم عن المركب بما هو مركب الذي له من الذي له أجزاء سواء كان مركبا واجبا او مركبا ماذا مستحبا. واضح هذه النقطة. من هنا يقول الماتن عليه حفظه الله، يقول بأن هذه الرواية واقعا دلالتها على المدعى تامة تامة، وكل الإشكالات التي وردت سواء الإشكال السابق وهذين الإشكالين اللاحقين لا يتمان في المقام، لا يتمان في المقام، دفعهما يعني. فإذا الدلالة سليمة من المناقشة ومن الدغدغة وما شاكل ذلك، لكن كل الكلام الكلام أين؟ في السند. يقول سند الرواية هو عنده باطل جزما بلا انصح تمير بلا مراجعة ولا تأمل، باطلة لنقطتين. النقطة الأولى يقول لأن نفس كتاب عوالي إلا ويعتبره ضعيف، هو يعتبره ضعيف عموما، وهذا عليه كلام طويل عريض. هذه الدعوة من أين أن هذا الكتاب كله ضعيف؟ لاحظ. ثانيا بأن نفس الرواية مرسلة فاجتمعت فيها العلة الثانية كذلك، هم الكتاب الذي نقلها ضعيف فيعتمد عليه، والرواية ماذا مرسلة، فهاتان علتان كافيتان لرفض ماذا لرفض هذه الرواية. إلا أن يقول بأنه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية هناك قبل المد وقبل الرواية اعتمادا على انجبار بالشهرة، هناك شهرة بالعمل بهذه الرواية، وبالتالي يقول هذه الشهرة بنظره جابرة ويعمل بهذه الرواية ما عنده مشكلة، لأنها الآن دلالتها واضحة غير معارضة بشيء ولا مخدوشة بشيء، وكذلك السند ماذا تام من عنده نتيجة عمل أن صح تعبير الشهرة في العمل بها وما شاكل ذلك، سنة الأصحاب تمسك بها وعملوا بها. لكن يقول الماتن بأن هذا الشهرة هذا الكلام غير تامة، لأنه الشهرة التي هي حجة وتعتمد ويأخذ بها الشهرة بين المتقدمين من الأصحاب لا بين المتأخرين، لاحظ. وهذه إنما عمل بها من وجودها من كتاب عوالي إلا وهذا متأخر يعني بين القرن العاشر أو الحادي عشر الهجري، والشهرة التي يعتمد عليها الواردة عين عمل الأصحاب بها في زمن الصدوق والكليني والطوسي والمرتضى، هؤلاء يعني القدماء، لاحظ. فإذا هذه الشهرة غير تامة، بينما العوالي إلا وهذا في القرن التاسع فتظن هل هو متأخر عن العلامة، والعلامة الحلي يعتبر من المتأخرين وليس من المتقدمين، فلا يعمل بمن فرد به أو ما اشتهر عنده وما شاكل ذلك، فكيف بصاحب عوالق الآلة؟ لكن عندنا مناقشة في هذا الكلام بأنه مناقشة إجمالية على هذا المبنى أساسا، وهو انطلاقا من ما يسمى الآن بحجية المضمون. حجية المضمون هذه المسألة، مسألة حجية المضمون مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي علينا أن نلتفت لهذه النقطة، وهي نقطة حجية المضمون. بأي لحاظ حجية المضمون؟ بهذا اللحاظ إخواني، بلحاظ أنه متن الرواية يكون دليلا على صدقها وصدورها لا فقط الاتكاء على السند. ومن هنا يقولون السند له دار، ولكن ليس له دار أساسي، والدليل على ذلك لو جاءت رواية بسند صحيح بل بسند أعلائي ولكن مضمونها مخالف لما في الكتاب ولما في السنة، بل مخالف لمسلمات الشريعة، لا يقبل به حتى لو كان سندها ماذا صحيح بل سند ماذا أعلائي. إذن للمتن دخالة كبيرة في قبول الرواية أو رفضها، مو فقط نتكئ على السند. وما عمله المصنف هنا ما يظهر من عبارته أنه جعل السند هو المحور الأساس، والحال أن هذه الرواية مضمونها موجود يعني، أما في روايات أخرى أو ما عليه العمل بين الأصحاب قديما وحديثا لاحظ وما شاكل ذلك. هذا فضلا عن هذا البحث، الآن بحث موسع يذكر جملة من الإعلام المحققين الأساتذة وغيرهم يؤكدون على الاهتمام بحجية المضمون، والعمل على حجية المضمون عمل أصعب بكثير من الشغل على السند. السند فرع واحد وهو العمل بالنظر إلى مفردات الرواة وملاحظة ضعفهم وقوتهم وطبقاتهم، هذا ثاني واحد. بينما الحجية المضمون تعتمد على علوم عدة. يعني بعبارة أخرى، لابد أن يكون فقيه بالحمل الشائع، عالم بالحمل الشائع، ملم بكثير من العلوم لكي يكتشف من خلال النص صحته وبطلانه. هذه مسألة جدا مهمة. وذاك لطيف أكو كلام للفيض الكاشاني في بداية في مقدمته على الصافي، هناك إشارة جميلة عندما قال بأن الفقيه كذا، يعني كلام عن أنه يصل إلى أنه يعرف صحة الرواية من متنها لا من سندها. هذا يدل يعني يحتاج إلى أن يكون عالم يعني مترقي بدرجات كبيرة، حتى أنه يكون ملم بصح عمومات الشريعة، بمخصصاتها، بناسخها، بمنسوخها، بمطلقها، بمقيدها، يعني يكون عنده منظومة كاملة، وبالتالي يستطيع أن يعرف أن هذا المتن صحيح أو ليس، حتى لو لم يرد بسند صحيح أو ورد بسند صحيح. وهذا الكلام طبعا لا يلغي دور السند، ولكن لا ينبغي أن يعطى هذه الصنمية إن صح التعبير وهذا الاتكاء التام عليه. هذا كلامي على مستوى الكبر الآن، أنا مو مستوى الصغر الآن بحث الشيخ، يجوز الشيخ شيء بحث آخر الآن ينطبق على القائل أو لا ينطبق على القائل، لكن كلامي ينبغي واقعا لطالب العلم أن يؤسس نفسه بهذه الحيثية، حيثية اهتمام بفهم الشريعة فهما صحيح، وبالتالي يكون له مؤمن كبير في فهم النصوص والروايات، ويكون خبير بكلمات. من هنا ورد في الرواية بأنه الفقيه في نظر أهل البيت، والذي يعرف معاريض كلامهم وما يصدر منهم وما لا يصدر منهم. بل الفقيه الذي أصلا لا يرد رواياتهم سلام الله عليهم بهذه السهولة أصلا. احنا وردت عندنا روايات تؤكد على أنك لا ترد أي رواية، لأنه قد ترد رواية حتى لو وردت من قدري أو جبري أو مرجعي لا 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 تردها، لأن قد يكون شيء خرج منه أهل البيت فكردت الحق. إن فهمت يرد علمها إلى ماذا؟ إلى أهلها. هذا منهج موجود يعني في الروايات، في كذا، في أبحاث عدة ذكرت، يعني روايات عدة ذكرت هذا المنح وهذا المنطق. على كل حال هذا أنا أتكلم على مستوى الكبرى، مسألة ليس بالضرورة أن أطبقها على كلام الشيخ الآن بالتتبع مثلا، أنا أتكلم على مستوى مسألة كبروية ينبغي الالتفات إليها. واضح؟
شيخنا هذا ممكن تقريب الكلام اللي ذكرته،
نعم،
بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
لا إله حاضر أنا بك الله تفضل.
بالرواية إن القلوب يقبال الواجبات، أن الدين يعني المتفضلات الدين يسر، يعني ما في ذيك الشدة وأن تعالى الله
هذه الأجزاء كذا. قصدكم كذا، يعني قصدك مو كلامك على مستوى الكلام الآن الكبرى، مستوى الصغرى الكلام.
نعم،
لأنه يعني ممكن من زاوية معينة يمكن الاستدلال بلحاظ أنه يعني اللي مثل ما ذكر الشيخ الأنصاري، قريب من ذكر الشيخ الأنصاري، أن القضية نظرة عرفية أصلا، يعني مو نظرة دقية، إن خلاص أنا هذا مركب الشرع الإسلامي يقول لك اللي تستطعت به، لا يعني انك فرد من هذا المركب العشر اجزاء وربما 20 جزء او 44 جزء ما استطعنا ان اتي به يعني سقط كله. لا، يقول هذا ذا دقه ما يعني ما ماخوذ في نظري وبكلام من اهل البيت سلام الله عليهم. هذا حسب، فمن هنا نفس الشيء قد يكون تحور بانه بالنتيجه هذا التشديد بهذا المعنى خلاف يعني ما تريده الشريعه من جهه الاهتمام بتطبيقاتها ولو بالحد الادنى. لاحظ يعني الشرع الاسلامي يعتني بانه انت تطبق ولو بالحد الادنى، مثلا يعني اذا مثلا ما قرنا الصلاه الا باجزاء منها ما استطيع على البقيه، لا يعني انني القيها ولا اتي بها وما شاكل ذلك. ما هو واضح اخواني هذا المطلب؟ اذا هذه مساله يعني ينبغي واقعا الالتفات اليها، يعني لماذا اؤكد عليها؟ لان فعلا مساله مهمه. اطبق شيء من العباره، لاحظوا يا اخواني، قال ومن كل هذا، يعني أننا ناقش الآن رأي من الأخد صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ناقش يعني ذكر المناقشتين ورديهما. قال ومن كل هذا اتضح أن دلالة الرواية على المطلوب تامة، إذن هو لا إشكال، إذن هو الدلالة تامة عنده، إلا المشكلة وين؟ في السند. وهنا هو رفضها، والدليل في بداية البحث هو ذكر هذا المعنى، تذكرون في بداية البحث بأنه يقول ومن القواعد المهمة يستفاد منها الفقه الفقيه كثيرا ها على تقدير تمامية قاعدة الميسور. فمن أول هو يعني حطنا بين القضية شرطية، إذا سلمنا بها تكون لها الفائدة، وإلا هو يتكلم بشكل واضح بأنه يعني يظهر من يعني أن هذه الرواية مهتم بها عند الفقهاء ماذا كثيرا ومعتنين بها. نعم. قال ومن كل هذا اتضح أن دلالة الرواية على المطلوب تامة، إلا أن المشكلة تبقى في سندها، فإنها لم تروى إلا في كتاب عوالئ اللآلئ عن أمير المؤمنين عليه السلام بشكل مرسل، والكتاب المذكور معروف بالضعف، هذا السبب الأول، فكيف إذا اجتمع معه الإرسال؟ هذا السبب الثاني. قال ولا يمكن التخلص من الضعف السندي المذكور إلا بما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وبعض من تأخر عنه من الانجمار باشتهار التمسك بها بين الأصحاب. لاحظ هو يناقش في هذا المعنى كما قلنا. لاحظ قال وتمكن المناقشة بأن الشهرة إنما تكون جابرة لو كانت ثابتة بين من؟ بين المتقدمين، دون ما لو كانت خاصة بالمتأخرين. هذا صحيح. نعم معك أن الشهرة بين المتأخرين، ولكن هذه لا توجد بين المتقدمين، فإنما يمكن أن يورث الاطمئنان أو يورث الاطمئنان بحقانية الرواية هو الشهرة بين المتقدمين دون الشهرة بين المتأخرين. وفي المقام لم يشتهر التمسك بالرواية بين المتقدمين كالشيخ الكليني، ما موجود عندهم هذه الرواية، والصدوق والطوسي، فإن أول من ذكره هو ابن أبي جمهور الأحساء في كتاب عوالئ اللآلئ الذي هو من أعلام القرن التاسع، متأخر عن العلامة الحلي. أنا عندي ملاحظة هنا، هذا الكلام الذي يذكره المصنف عليه ملاحظة، وهي أنه قضية اشتهار أصل رواية أو أصلا من أصول الأصحاب عند البعض وعدم اشتهار عند البعض، هذا لا يدل على عدم صدوره. لماذا؟ لأن أصلا لو جئنا نحن إلى مدارس الحديث في مذهب أهل البيت متعددة، عندنا مدرسة قم، عندنا مدرسة بغداد، عندنا مدرسة الكوفة، عندنا مدرسة الحلبيين، عندنا كذا مدارس عدة، عندنا مدرسة خراسان مثلا، إذا فيهم فقهاء ورعاة. نعم اشتهرت قوم وبغداد، هذا لا بلا بلا لا تستنكر، كلامنا في الطبقة القديمة يعني حتى في زمن الأمة وبعدهم، فعندنا مدارس عدة، فقد يكون يعني لظروف عدم التواصل آنذاك قد يكون راوي يروي أصل كامل عن إمام وينقله في خراسان، ولم يعلم به من؟ الشيخ الكليني والشيخ ماذا؟ الصدوق، لا الشيخ الصدوق في قوم ولا الكليني في بغداد. والدليل أن الشيخ الصدوق هذه يعني كقرينة وكشاهد يعبد ما نحن فيه، الشيخ الصدوق عليه الرحمة عندما كان في قوم تجد نوعية رواياته تختلف عندما نزل على بغداد ودار كثير من البلدان الإسلامية وأخذ منها، أصلا صار عنده نقلة أخرى في نقل الروايات، وهذا ملاحظ في عدة كتبه، عيون أخبار الرضا مثلا يختلف عنه وعن ما ذكره في كتاب الفقيه مثلا أو شيء من هذا القبيل. يعني من يتأمل في نتاج الشيخ الصدوق يجد تنوع، كان في بداية أمر على مبنى صار بعدين على مبنى آخر، وطبيعة العلم والعلماء تغير مبناهم وما شابه. الآن أنت في قم، اطمئن، الآن أنت في قم لك إطار معين، إذا قعدت 50 سنة في قم قول 20 سنة في قم، لكن بعد 20 سنة تروح النجف، صار عندك إطار آخر، مو بالضرورة تحافظ على نفس الإطار، لأن هناك أنت تفتح على أساتذة آخرين ومباني جديدة وكتب جديدة لم تراها تؤثر على ماذا؟ على مسيرة العلم. والعكس بالعكس، قد يعيش بالنجف 45 سنة ويعيش بإطار معين، والآن أنت تصور أنت في زمن موجود كان تليفون أول أتذكر، برقيات موجودة، نسخ وطباعة، ومع ذلك تجد أن العالم من النجف يختلف عنه في قوم، ومجيء من النجف إلى قوم هم يختلف، تغير جملة من مباني. لاحظ، فكيف في قبل 1000 سنة و800 سنة؟ ما نلتفت لها النقطة، وقع النقطة جوهرية وحساسة يعني لا تنكر. فإذا إخواني نفس الكلام، أنت عندما تقول ليست مشتهرة، يجوز صاحب العوالي الآلة ابن أبي جمل الأحسائي وقف على أصول من مدارس شيعية قديمة أخرى وصلته، لم تصل حتى لمن؟ للكليني نفسه، ولا الصدوق ولا غيره. فلماذا إذن هذا الأصرار على، إن صح التعبير، تعطي مدرسة أهل البيت ما يطرحه الكوفيين، ما يطرحه البغداديين أو يطرحه القميين؟ عندنا مدارس الآن، مثلا تجد مثلا أنا لما رحت سوريا في التبليغ هذه السنتين الأخيرتين، طلعت على الحسيني، الحسين بن أحمد، الحسين بن أحمد الخصيبي معذرته، من علماء صحيح متهم بالغلو كذا وكذا، لكن هذا من زمن يعني ما قبل الشيخ حتى، أو في زمن الكليني كان وصله، أنه مولود 260 للهجرة، يعني في الغيبة الصغرى مولود. عند نتاج، عند الهداية الكبرى كتاب يذكر عن مقامات أهل البيت، عند كتاب المائدة، عند كتب عديدة، لكن لأنه ماذا؟ مدرسة أخرى، هو انتقل أخذ العلوم من كذا مدرسة وانتقل إلى بلد الثغور إلى الآن جبل عامل وكذا، وكتبه طبيعي انتشرت هناك. نعم بعد ذلك أساءوا استخدامها وحملوا ما لم يتحمل، ما لم يتحمل مثل أي عالم أخرى، مثل فهمت أفكار بفهم خاطئ، واتهموا بالغلو وصوت التكاليف، والحال أن رجل من فقهاء أهل البيت، من علماء أهل البيت، له آثار، راوي متضلع مهتم بمقامات أهل البيت سلام الله عليهم، لكن بعد فهم بعد ذلك ماذا؟ فهم خاطئ. إذن أصول كثير، وذكر يعتبر الآن هو كتاب الهداية الكبرى من مصادر البحار، يعني ممن اعتمده حتى من صاحب البحار قدس الله نفسه الزكية في موسوعته. الآن هذه مؤسسة العلامة النجسي رحمه الله يعني تعتني بكل مصادر البحار، يعني تطبعها، تحققها وتطبعها، من ضمنها الهداية الكبرى لحد الفضلاء. واضح هذا المطلب؟ على كل حال إذا عندي هاتين الملاحظة الأولى وهذه الملاحظة الثانية، فيجب أن تلتفتوا إليها. الآن هذا تمام الكلام أين؟ في الرواية الأولى والرواية الرواية الثانية والثالثة، بعد ما في شيء هنا استدل أيضا من؟ يعني استدل على هذه القاعدة بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وبالحديث الوارد عن أمير من عليه السلام ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لكن يقول نفس الكلام هو كلام، وإن كان الدلالة واضحة ومتينة، بل بالعكس يمكن أمتن مما تقدم، مثل ما لا يدرك كله يترك كله، ما في إشكالية إنها مختصة بالواجب الذي وجب أجزاؤه بوجوبات مستقلة، بل حتى تشمل ماذا؟ الواجب الذي وجب بوجوب وجبت أجزاؤه ماذا؟ بوجوب واحد. لكن يقول نفس المشكلة اللي ذكر هنا تأتي هنا، ونفس ملاحظات تأتي بعد، ما عندنا ملاحظات أخرى، يعني نفس الكلام تقدم نذكره هنا بعد. من هنا قال وكلاهما ضعيف السند إذ لم يرويا إلا في كتاب عوالي إلا آله. أننا قال لي أحد الأساتذة الكبار ملاحظة أخرى، أن السيد السيستاني الله يحفظه كتب عنده كتاب أو رسالة في في عوالي إلا آله بالذات، يعني كأنه أشاد منه بعظمة الكتاب والمؤلف، مو إنسان عادي، وهذا الكتاب ليس بعادي كذلك. أنا نقل لي أحد الأساتذة الكبار يعني اللي عنده قرب للسيد السيستاني لحظة، بس ما مطبوع على الأساس، السيد بعد على منهجه ما يطبع كتبه يعني، واللي عنده رسالة لطيفة محكمة في هذا البعد يعني، لكن ما أقدر أقول لك هو الآن وين واصل نتائج اللي وصله، بس أقول لك يعني إشارة من السيد اهتمام بهذا الكتاب والكاتب، يعني بغض النظر وين واصل، يعني يقبل يرفض ما أدري، الله العلم، ما أقدر أقول إن السيد يقبل ما أدري، بس السيد عنده هذا الاهتمام بهذا الكتاب والكاتب نفسه. من هنا بعد يقول هو على مبنى أنه ضعف السند، بعد إذا يعني ضعف السند في كل الروايات الواردة، بعد ما يترك لنا مجال لقبول ماذا؟ لقبول المات. هذا قلت لك هذا منهج مطروح على كل حال.
لا مو
هذا، قال هو على تماميتها، يعني يقول هذا القاعدة من القواعد المهمة على القبول بها، هو ما يقبل بها يعني. لا تام، لا المتن تام، لكن هو لأنه يقول أرفضها من جهة السند، متنها زين وتام ورد كل المناقشات، خلاص يتفقى. من هنا قال وبعد ضعف السند لا تبقى حاجة إلى البحث عن دوامية الدلالة وعدمية. هذا كل الكلام مبني على أن السند صحيح لكن السند خطأ، طبعا ما يقبلها. هذا تمام الكلام اخواني في هذا البحث. ان شاء الله بقي بحث واحد لاستصحاب القاعدة واطلاق الادلة الاولية والقاعدة، هذان بحثان مهمات ان شاء الله قد نأتي عليهما. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.